يبقى لا يموت وتجديد الحياة له فصول وإبراز المحاسن بعض فوز كزهر لا يغطيه الذبول فجدد في حياتك وانس هما فإن عزيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم معنا في جدد. حديث يروق لأصحاب القلوب المرهفة يأتي بالتجديد والنظرة الإيجابية للحياة، قلوب جبلها الله على الحب والمودة والركون إلى جزئها الآخر. جدد زواجك هو موضوع حلقتنا هذه الليلة مع الضيف الدائم لهذا البرنامج الدكتور إبراهيم بن عبد الله هدويش. حياك الله دكتور إبراهيم.
أهلا وسهلا، حياكم الله خالي.
كما نسعد أيضا بمشاركاتكم واتصالاتكم على هاتف البرنامج الذي ظهر أمامكم على الشاشة أو عبر هاشتاج البرنامج برنامج جدد. أذكر السادة المشاهدين مرة أخرى بمسار البرنامج، حيث أنه ينقسم إلى أربعة أجزاء. الجزء الأول هو حديثنا عن التجديد في موضوعاته المختلفة، أما في الجزء الثاني فهو نافذة إليكم عبر اتصالاتكم وعبر مشاركاتكم عبر هاشتاج البرنامج. أما في الجزء الثالث فهو عرض وتعليق من خلال أبرز المقاطع المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ننتقي منها أحد هذه المقاطع ثم نعلق عليها. أما في الجزء الرابع والأخير فهو حدث هذا الأسبوع، كلها يعلق عليها ضيف البرنامج الدائم. أرحب بكم وأرحب بالدكتور إبراهيم مرة أخرى. وجدد زواجك، هل هو دعوة للتعدد؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا ما يعني أنت تريد أن تبدأ حار وساخن مباشرة،
لأنه بعض الناس حسب ما أعرف أنه كأنه يرى أن هناك لمحة للتعدد.
بل هو بديل للتعدد. يعني جدد زواجك هو المقصود به إعادة يعني تنظيم الحياة، طريقة التفكير وترتيبها من جديد بين
يعني ما غيرت عشان بين روحي.
لا لا أبدا، بالعكس. يعني أنا من الطرائف جتني تغريدة تقول بهالنص، تقول تكفى يا شيخ، بيشوفونها رجال ويقومون الحجة بأن الشيخ إبراهيم يحرض على الزواج الجديد، اقترح تغيير العنوان بكلمة أخرى. فأبدا هو بديل، هو علاج للتعدد لمن فعلا. أنا الحقيقة التعدد للحاجة، التعدد لا ينصح به كل أحد، إنما لمن يحتاجه لضرورة والشرعية، وليس هذا مدار الحديث. لكن حلقتنا اليوم جدد زواجك هي علاج فعلا وبديل لقضية التعدد، بأن تعود الحياة والروح مرة أخرى
من جديد،
لهذا البيت ولهذين الروحين،
وتصحيح النظرة السلبية.
يعني أحد الرجال، يعني البيوت فيها، أحد الرجال يقول في تغريدة أيضا على طرحت الموضوع خلال الأيام الماضية، يقول أي تجديد يا شيخ، سنين كد في كد وروح وجية وآمري واطلبي وخذي، وبالأخير غلطة صغيرة صارت حسناتك عصفور بدون ريش، والله يعوضنا بالجنة وحورياتها، أما حريم الدنيا هز أو حريم هالدنيا هزما ذا، الله المستعان. بس
طيب ما هي المشكلة؟
إحنا قصدنا تجدد زواجك فعلا في كل بيت يحتاج إلى أن يعود ويجدد مرة أخرى حتى فعلا تكون الحياة كما ينبغي. يعني يكفي كما قال الشاعر، شوق يروح مع الزمان ويغتدي، والشوق إن جددته يتجدد. فهذا القصد في قضية التجدد. يعني
جميل، ممتاز. أنا أذكر عندك أرقام وإحصائيات حول ما يدعو إلى الحديث حول هذا الموضوع.
طبعا لو سألتني يعني فعلا لماذا هذا الموضوع، أنا أقول يعني أول شيء لأسباب كثيرة، يعني منها أسباب واقعية أو حياتية وأسباب نفسية، كما تقول إحدى الأخوات أيضا في تغريدة تقول الحياة الزوجية علاقة بين روحين تحت سقف واحد، تحتاج من فترة لفترة الأكسجين التجديد لينعم الطرفان بحياتهما. يعني لاحظ باسم الجوال مثلا، مثال بسيط جدا لكن يعطيك تصور، اسم الزوجة بالجوال عند البعض أو اسم الزوج بالجوال عند البعض، طبعا من خلال أسئلة واستفسارات ومراقبة لبعض هذا الشأن وجدت أنه تنقسم لثلاث أقسام، اسم أثناء فترة الخطوبة، واسم بعد أثناء الزواج، واسم بعد تقريبا العيال وجيت العيال. يمكن أثناء فترة الخطوبة مثل أحدهم يقول مسميها حبي، لكن بعد الزواج بفترة مسميها ألمرة. يوم جو العيال وبدأت تكثر العيال سماها بليس. أعوذ بالله وتكرم إن شاء الله عن هذا. أما يعني في جوال الزوج يعني أحدهم قال يسميها فكانت الخطوة حياتي. وبعد الزواج أبو فلان رجع لأبو فلان يعني. بعد العيال وكذا الرادار.
الرادار.
وهكذا. فهذه حقيقة يعني أنا أقول إذا كان الإيمان يبلى في القلب كما يبلى الثوب فإن الحب يبلى وإن الشوق يبلى. وبالتالي نحن في أمس الحاجة حقيقة إلى أن نجدد بين الفينة والفينة في أمور كثيرة جدا. هذا جانب حياتي وجانب واقعي. يعني أيضا لو أردت أسباب علمية يعني الآن المتغيرات الاجتماعية والتي سببت ضغوط اجتماعية لدى ربما الكثير من الناس ذكور وإناث حقيقة ولد عندنا قضية ضعف تحمل المسؤولية مما يعني أنا أقوله حقيقة المبالغة بالمظاهر والشكليات أضعف المفاهيم والتصورات مما جعل قضية ضعف أو التخلي عن قضية المسؤولية وتحمل المسؤولية لدى البعض سواء ذكر أيضا
أو عدم القناعة بالحال
أو أنثى. أي نعم يعني سابقا كما يقال كان يقال للغاضبة على زوجها ليس لك إلا بيتك وارجعي
اللي هو بيت زوجها
هذا كان سابق هذا كان شعار ارجعي إلى بيتك. حاليا تغيرت إلى
بيت
غذاك بدأت الأمثلة عنه بيت غذاك صغيره ما يعجز عنك كبيره يعني حتى المفاهيم يعني شوف سوق أهنترة بسيطة لكن حقيقة تعطيك يعني مسار المفاهيم كيف تتغير. أيضا قضية لو جينا لقضية مثلا بعض الإحصاءات حقيقة لما أتتبع بعض الإحصاءات وأتمنى يعني أنا عندي عرض لبعض نسب الطلاق وارتفاع نسب الطلاق في دول العالم العربي وخلنا نأخذ نموذج يعني أتمنى حقيقة تظهر على الشاشة
ظهرت
يعني الشاشة. الآن مثلا جميل. يعني لو لاحظت مثلا نسب الطلاق كم 40% في مصر قطر 37% الإمارات 36% البحرين 24% السعودية 21% ونص يعني هذا بالنسبة
مقارنة بإيش
مقارنة بنسب الزواج يعني عدد الزواج يعني مثلا 20% من الزواج هذه السنة
يعني 100 زواج 20 منها الزواجات هذه طلاق
هذه وللأسف الأرقام نجد أنها ترتفع لا تنخفض بالعكس كل سنة ترتفع عن الأخرى وهذه أرقام مخيفة. يعني لما مثلا تأتيني مثل هذا الخبر يعني يقول في دولة عربية 14% من المرتبطين أو المتزوجين قاموا بخيانة الشريك زوج أو زوجة في إحدى الدول العربية هذه لا أحب أن أسمي 28% من النساء المتزوجات في تلك الدولة لديهم شكوك بخيانة أزواجهم. في دولة عربية في شمال أفريقيا 20,000 حالة خلع في عام 2013 والسبب الخيانة الزوجية. إذن معناه هناك خلل الآن في العالم العربي في عالمنا العربي الجميل هناك خلل في قضية الزواج والبيت والأسرة هو لا يدعو للتشاؤم
وإنما يدعو
إلى أن
التجديد.
نتنبه ويحل على التجديد.
ممتاز. طيب أنا بدخل إلى صلب الموضوع ونريد أن نتحدث عن مرتكزات دكتور إبراهيم التي ممكن أن أبني عليها هذا التجديد. يعني هل هناك مثلا فكر ممكن أن أجدد فيه؟ هل هناك سلوك؟ هل هناك مثلا أشياء شكلية قد تزين الحياة الزوجية التي قد ربما تكون أيضا في نفس الوقت سبب في هذا الانحصار وعدم الاستمرار؟
هذا هو لب الحديث الموضوع. يعني قضية أنه كيف نجدد؟ هذا سؤال مهم. كثيرا قد يقول طيب أنا مقتنع بالتجديد لكن كيفية التجديد؟ طبعا سنتحدث عن ثلاث محاور تقريبا. محاور جميل. فكرية وقناعات.
ممتاز.
يعني هذا محور رئيسي. محاور شكلية سنتحدث عنها في الجمال واللباس وغيره. ومحاور لا يعني تدور على قضية السلوك والتعامل. جميل. وسنفصل فيها بمشيئة
الله. يعني فروض التعاون بشكل عام.
أي نعم. لكن خليني أرجع لقضية مثلا تأصيل القضية في الجانب الشرعي بداية. يعني الله سبحانه وتعالى مثلا لما قال في سورة الروم في الآية 21 ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. لاحظ اللفظ لتسكنوا إليها. وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. المودة والرحمة العجيبة هذه أنا دائما أتساءل حقيقة. ألا تعجب أخي علي ألا تعجب أن المرأة تفخر بأبيها لكنها ترتاح لزوجها أكثر. يعني لو سألت أي امرأة أتحبين أن تسافري أو أن تحجي أو تأخذي عمرة مع أبيك ولا مع زوجك ما ستقول؟
مع زوجها
بدون تردد. بدون تردد. وأنا على يقين. اسأل أي امرأة هل تحبين. عجيب. أبوك الذي رباك لكن هي طبيعة النسبة الإعجاز الإلهي السماوي الإعجاز القرآني وجعل تسكنوا إليها فالسكن الله تعالى يقول وجعل بينكم مودة ورحمة فالمودة هي المحبة والرحمة هي التراحم لأنها أم أولادك أو لأنها أبو أولادك وإلى آخره من العشرة الطويلة وجعل منها زوجها ليسكن إليها كما في سورة الأعراف يقول أيضا في سورة النحل والله جعل لكم من أنفسكم
أزواجا
جعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. لاحظ، تسكن، مودة، رحمة من أنفسكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني التعبير القرآني هنا، الألفاظ القرآنية ألفاظ حميمية، ألفاظ حقيقة رائعة. يعني وظيفة اللباس تتلخص تقريبا بثلاث أمور، تتلخص بقضية الحماية والستر والجمال. والمرأة والزوج فعلا يعني هو حامي للمرأة، والمرأة حامية لزوجها في أمور كثيرة جدا، يمكن لا يستسأل المقام حقيقة لذكرها.
جميل.
لكن أنا أقول كل من الزوجين ستر للآخر، ستر للآخر، لا يبرز عيوبه إلا للتصليح، ليس للفضيحة، ليس للفضيحة أو للتجريح، ليس مقصود التجريح، لا، إنما للتصليح، وهذا هو القصد.
ممتاز.
يعني لو مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح، ومن شقاوة ابن آدم. إذا من أسباب السعادة والشقاوة قضية المرأة الصالحة،
مثل ما يقولون في الأمثلة العامية، الزواج إما جنة أو نار.
صحيح. جنتك أو نارك. يعني من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه الله على شطر دينه، فليتق الله في شطر الآخر، كما عند الطبراني والحاكم. إذا هناك يعني أدبيات شرعية جميلة تجعلنا فعلا نرفع شعار جدد زواجك قبل فوات الأوان.
ممتاز. هذا الشعار.
أي نعم.
ممتاز.
طيب أنا أن يرفع في كل بيت يعني.
جميل. طيب أنا ببدأ من أول محور أو أول ركيزة أساسية في عملية التجديد، وهي مسألة القناعات والفكر حول الزواج. كيف نجدد من هذه الناحية؟
يعني شوف، أنا أقول من أهم المحاور الفكرية قضية الاحترام المتبادل
بين الزوجين.
بين الزوجين.
مع الاحترام مشاع بين الناس.
حتى نزلت استبانة بسيطة حقيقة، وسأعلن عن نتائجها يمكن بعد قليل. يعني نزلت استبانة منذ الأيام، من يومين الماضيين تقريبا، على خمس نقاط أساسية، أيهما أفضل برأيكم؟ رتب، رقموا هذه المحاور الخمسة بحسب رأيكم. طبعا أنا أريد أن أخذ الجانب الواقعي الحياتي حتى لا أتفرد أنا بالطرح، إنما أحببت حقيقة أن يشاركني الكثير، وأشكر حقيقة الإخوة والأخوات جميع الذين شاركوني عبر حسابي في تويتر على مثل هذه القضية. يعني تبين فعل الاحترام المتبادل بين الزوجين رقم واحد أخذ. إذن من أهم أسباب كيفية التجديد في الحياة الزوجية أن يكون هناك احتراما بين الزوجين. أنا أقول احترام وليس احتراب. احترام وليس احتراب. أنا أذكر أنني نزلت استطلاع بسيط جدا، سؤال: ما رأيكم، هل العلاقة اليوم بين الزوجين في البيت قائمة على الاحترام أم الاحتراب؟ ضع ميم أو باء. حقيقة فوجئت يعني بسيل من التغريدات تأتي ميم باء ميم باء، لكني فوجئت لما جمعت في النهاية، طلعت النتيجة، وجدت أكثر من 90% باء،
احتراب.
أن الكثير من البيوت قائمة على الاحتراب وليس الاحترام.
يعني ما توقع دكتور أنه مبالغة من بعض الناس؟
على كل، أنا شوف، هي تعطي مؤشرات دائما، ترى استطلاع الرأي أو جس النبض أو غيره، إنما يعطي مؤشر للحال، قد لا يكون حقيقي 100% أو حتى أكثر، لكن أو أقل، لكنه على الأقل يعطي مؤشر معين.
لا، لأنه قد يكون قناعة أنه يتوقع أنه والله الزواج لابد أن يكون كل شيء ميسر، كل شيء موجود.
لا،
فهذه إشكالية.
هي المشكلة أنه متى كان الاحترام بين الزوجين هو المطلب الرئيسي.
هذا هو.
ما معنى الاحترام هنا؟
أوكي.
أنت تزوجت إنسانة لها عقلها ولها شخصيتها، لها ما تحب ولها ما تكره، وأنت تزوجت إنسان له عقله، له شخصيته المستقلة، له محبوبات وله مكروهات. لا يمكن أبدا أن والله مجرد أن حصل العقد الشرعي بين هذين الروحين والنفسين أن والله نطلب من الآخر أن يتنازل عن محبوباته أو مكروهاته من أجل الآخر. لا يمكن أن يبقى فلان على محبوباته ومكروهاته وتبقين أنت يا فلانة على محبوباتك ومكروهاتك، ونعيش قمة الاستمتاع بالخلاف. الاختلاف ليس الخلاف، الاختلاف البشري طبيعي جدا. بعض الشباب أفاجئ أنه يتصل علي أو بعض الأخوات: والله يا شيخ أنا تزوجت وفوجئت أنه يعني ما توافق أنا وياها. كيف حبيبي ما توافقت وياها؟ أعطني أمثلة، أعطني، لا تعمم لي. كيف؟ يقول مثلا: أجد أن دائما مثلا هي والله تحب السهر، أنا ما أحب السهر. هي تحب الطلع لأهلها، أنا ما أحب الطلع، أقعد بالبيت. طبعا إذا أنت كيف تريد يعني أن تسخر هذه المرأة أو تسخرك هذه المرأة أو تسخرينه أنت يا المرأة؟ يعني هذه قضايا خلافية طبيعية جدا. فليحترم كل منكم الآخر، ونحاول أن نبحث عن نقاط الاتفاق في الحياة الزوجية ونعززها ونكبرها حتى يكون فعلا بيننا شيء كبير من قضية التجديد في الحياة الزوجية، لما أحترم الشخص المقابل أمامي أيا كان. ولذلك أنا أقول الزواج احترام وتراضي وفكر وتغاضي.
جميل.
وفكر وتغاضي. أحد التغريدات تقول: الكلمات الدارجة بين بعض الأزواج تسبب الانفصال. مثل الزوجة تقول لزوجها ويكرم الجميع، لكن أنا أذكر حقيقة كما جاء في نصها، تقول الزوجة تقول لزوجها أنت تقرى ما تفهم، ويقول والزوج يقول لزوجته والله لو ما تزوجتي كان أحسن. يعني أيعقل أن يصل الحد بين روحين ونفسين؟ كل منهما كان يحلم بالآخر، كل منهما كان يبحث عن طريق الخطابات وعن طريق الخوات وعن طريق الأهل لهذه الزوجة، قرأ الأبواب وشيب حتى حصلها، وهي شيبت وعجز حتى تنتظره، فلما اجتمع وتآلف شهر وشهرين ثم وقع الفاس بالرأس. ومن الطرائف الجميلة اللي دائما أرويها حقيقة، هي واقعية لكن طرفها، إحدى الأخوات تروي وتقول أنها خرجت مع زوجها في شهر ما يسمى العسل، وذهبت إلى أحد الفنادق، تقول وحقيقة بسطت من عناية زوجي بي وحرصه علي، قمت وجالسه في غرفة على الكرسي، أنا قمت بأنظم بعض الثياب في الدواليب، تقول أثناء مروري أمامه تعثرت فسقطت، ففزع وأخذني من يدي وقال بسم الله عليك الرحمن الرحيم. تقول فرحت جدا حقيقة بهالمشاعر وهالإحترام وهالتقدير. تقول بعد سنة، سنة واحدة، لاحظ سنة واحدة فقط، ذهبنا ولنفس المكان ونفس الفندق
ونفس الطيحة،
وأخشى تكون نفس الغرفة بعد. الشاهد أنه تقول فعلا أيضا كنت أرتب كذا فتعثرت. هل هي مقصودة؟ هل هي ما أدري عاد، على كل أنا تقول فتعثرت. تقول هو جالس على كرسيه ممدد، قال الله يعطيك يا العمى ما تشوفين الله يعطيك يا العمى ما تشوفين. تقول بقت سنة واحدة، أقول كيف لو صار خمس سنوات سبع سنوات؟ إذن يعني احنا نريد ان يستمر هذا الاحترام، هذا التقدير، هذه المحبه، كيف نستطيع ان نثبت مثل هذا الاحترام وهذا التقدير حقيقه؟
لكن دكتور ابراهيم، الا يمكن يعني ممكن يكون مهب عدم احترام قد يكون مثلا من مثل ما نقول بالعاميه ميانه، انه خلاص ما عاد في حواجز، فعادي اقولها مزح ممكن.
بالعكس جميل ان يكون ميانه وعدم مجامله بين الزوجين، لكن لا يكون سوء ادب، لا يكون كلمات جارحه، لا يكون خصومه، لا يكون ضرب، لا يكون يعني استهتار وسخرية بالآخر. بالعكس يا أخي، أنا أمامي إنسان أو إنسانة، يجب حقيقة أن نعطي هذا الإنسان والإنسانة حقه حتى ولو خالفته. يعني أنا أعتبر حقيقة يعني الضرب أو الخصومة أو رفع الصوت أو الألفاظ البذيئة
وعدم السماع له،
يعني هذا سيء شيء آخر. أنا أتكلم الآن عن أشياء أخطر يعني تقع مع الأسف في بعض البيوت.
لا أقصد أنه في وجهة النظر، يعني مثلا في البيت، في التأثيث، مثلا في أمور كثيرة.
أمر عادي، هذا أمر عادي يا خالي، في قضية شيء. أنا أقول لك الاختلاف، الاختلاف بالعكس أنا أقول استمتعوا بالاختلاف.
ممتاز. هو كذا أقصد أنه يعني في احترام، أني أعرف وش ذوقك.
الاحتراب الذي أقصد فيه أنه أصبح هناك حرب بين الزوج والزوجة، بين الأم والأب. بالعكس حتى الأولاد انقسموا إلى فريقين في بعض البيوت، فريق الأب وفريق الأم، وأصبح هناك مباريات ربما كل ليلة تجد مباريات، وربما الأم تفرح أن أولادهم مالوا إليها، والأب يفرح، وينسى الأب والأم أنه والله حصل انقسام وشرخ كبير في العائلة، وأصبح الاحتراب يسبب كل يوم وجع راس وقلق ومشاكل لا تنتهي.
جميل. ذكرت قبل قليل في أنت قلت عبارة جميلة من ضمنها التغاضي، هل يمكن أن نقول أنها أيضا من الأشياء التي قد تكون من الأشياء الفكرية اللي ممكن أن تكون سمة عند الرجل صحيح. والزوجة؟
فن التغاضي أنا أعتبره فن. هم يقولون فن مشتعش. أنا أقول التغاضي فن، وهو فن لا يتقنه إلا الأذكياء.
جميل.
ليس الغبي بسيد في قومه، إنما سيد قومه
المتغاضي.
يا أخي تغاض بعض الأحيان، أنت أو هو ليتغاب أحدكما بعض الأحيان، أسميه بعض الأحيان بعض يسمونه السذاجة، أنا لا أسمي سذاجة، إنما فعلا خل يتغاب، لأنه حقيقة له أثر كبير جدا. يعني قضية أنه والله يعني أن الإنسان يطرح باله لكل صغير وكبير والكل قضية، ونقع في خصومة في كل أمر. لا 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 يا أخي، حتى لو يتهاوش العيال الصغيرين ويلعبون كورة، تهاوش وتلقى الأب بيروح ووطي الدنيا كلها في قضية أنه ليش والله حصل. اترك غض الطرف شوي، خلي الامور تمشي وفك شوي، حتى انت على نفسك وراحك وضغطك وسكرك ودمك شوي شوي وتتزاح. فن التغاضي من اجمل وسائل يعني او كيفيه التجديد في الحياه الزوجيه، لو اتقنه الزوج او الزوجه سيرتاح كثيرا جدا وسيأنس حقيقه في حياته. ايضا قضيه حقيقه الحقوق المتبادله، يعني النظره الايجابيه للطرفين، الحذر من سوء الظن، الاهتمام بما يحب شريك الحياة وما يكره،
هذه من الحقوق،
حقوق متبادلة. يعني كل واحد له حق يا أخي. أنا دائما أقول دائما نحن نطالب بحقوقنا، لكن والله العظيم لو قمنا بالواجبات التي علينا ما أصبح هناك حاجة للطرف الآخر أن 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 يطلب حقوقه.
صحيح.
يعني لو أنا قمت بحقك وأنت قمت بحقي، ما كان لزاما أنت أن تطلب حقوقك وأطلب حقوقي. وهذه القضية المعادلة بسيطة بين الزوجين فعلا لو أنه تنبه مثل هذا الأمر. من النقاط المهمة قضية الوفاء المتبادل. هذه أيضا قضايا من المحاور الفكرية. يا أخي عشرة عمر مودة ورحمة كما أخبر الله تعالى. ولا تنسوا المعروف بينكم وعاشرهن بالمعروف. يعني القرآن يربينا على حفظ الود وحفظ الوفاء للآخرين. أبيات جميلة حقيقة أعجبتني في يقول ولما تلاقينا على سفح رامة رامة وادي عندنا في القصيم يقول ولما تلاقينا على سفح رامة وجدت بنان العامرية أحمر أطراف أصابعها حمراء فقلت خضبت الكف بعد فراقنا أنت تحنيتي بعد أن افترقنا فقلت خضبت الكف بعد فراقنا فقالت معاذ الله ذلك ما جرى ولكنني لما رأيتك راحلا بكيت دما حتى بللت به الثرى مسحت بأطراف البنان أناملي فصار خضابا بالأكف كما ترى.
الله
يا سلام حقيقة المعاني هذه الجميلة. الآخر يتلطف معها بكلمات قامت تظللني من الشمس نفس أحب إلي من نفسي قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس. شو الجمال والرقة. ماذا تتوقع أثر هذه الكلمات الطيبة على الزوجة؟ العجيب أن إحدى الزوجات زوجها أسمر فقالت الناس تعشق من خال بوجنته حبة الخال الناس تعشق من خال بوجنته فكيف بي وحبيبي كله خال. يعني أنا أقول بعض الأحيان نصنع من لا شيء شيء. متى؟ لما يكون هناك فعلا فكر وعي نضج تغاضي احترام حقوق معترف بها من الطرفين حقيقة وفاء متبادل من الطرفين تجيك القضايا حقيقة بشكل جميل رائع. وأختم هذا المحور بقضية أن المشاكل الزوجية ملح الحياة لا يزيد ولا ينقص.
صحيح ممتاز.
يعني بعض الناس يبي أحد زوجية ما فيها مشاكل ما يمكن ما يمكن. بيت النبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعالوا لنرى مواقف كثيرة مشاكل في بيت الزوجة حياة النبوة. لماذا سلط عليها الوحي الأمر وجعلها بين الناس؟ هذا رجل بشر مثلكم بعد أزواجه يعيش. إذن تأملوا كيف حياته وتأسوا لقد كان لكم من رسول الله برسول الله حسن من كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن المشاكل الزوجية من الحياة لا يزيد ولا ينقص. فأقول أنا دائما فاستمتع بالاختلاف واحذر الخلاف.
ممتاز جميل. طيب أنا بتحدث إلى الموضوع اللي قد يكون ربما أوسع قليل من الأشياء الفكرية وهو الأشياء الشكلية المظاهر. يستطيع الزوج والزوجة أن يجدد في الحياة من خلال الشكل والمظهر.
تذكرت موقف
طبعا نريد أن نجزها يعني
طيب. بشكل أذكرك موقف بسيط. النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام أقبل أبو بكر على بيت النبي صلى الله عليه وسلم ووجد ابنته عائشة زوجة النبي ترفع صوتها على النبي. تصور عائشة ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل أبو بكر غضبان أترفعين صوتك على رسول الله يا ابنة أم عمان لأنه غضبان عليه ناديها باسم أمها. فحال بينها النبي صلى الله عليه وسلم حال بينها وبين أبيها بينها وبين أبي بكر. فخرج أبو بكر. لما رجع أبو بكر سمعهما يتضحكان فدخل عليهما وسلم فقال أدخلاني أو أشركاني في سلمكما كما أشركماني في حربكما. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج أبو بكر التفت إلى عائشة يريد أن المشكلة الآن يعالجها بهدوء. قال ألا ترين أني حلت بينك وبين الرجل؟ ما ترين فكيتك منه يعني؟ فشوف اللطافة والجمال لما يكون فعلا في بيت النبوة. ناتي لقضية فعلا المحاور الشكلية. لما تكلم عن قضية التجمل والزينة يأتي التجمل والزينة في النفس في اللباس في المنزل وخاصة غرفة النوم. وهذه أشرت إليها في قضية أنا تحريك العفش وتبديل العفش بعض الأحيان. يعني ممكن يا أخي نجدد في الحياة الزوجية. أحد الأخوات تجربة تقول أن زوجي مغرم بالأفلام الهندية وتقول تعبت معه حقيقة ودائما تكلم وجالس أمام الأفلام الهندية تقول تعبت وحاولت أني أصرف عنها. تقول فكرت بفكرة. ما هي الفكرة؟ تقول بدأت أروح أشتري فساتين هندية وأزياء هندية والبسها له بعض الاحيان في البيت وبدات حتى قصات الشعر والتسريح تقول كيف بدي يعني فعلا اخذ الزي الهندي. تقول بدات استميره بشكل كبير جدا بدا يميل لي بدا يترك القضيه بدا يتجه لي واعتبر هذا حق من المراه. لاحظت تجديد الفكره الجميله. جميل. يعني فعلا ما استطاعت ان تقنع زوجها ان يترك هذه الافلام او الادمان عليها لكنها بطريقه ذكيه وبحركه ذكيه ويوفق لذلك من يوفقه الله عز وجل. وإذا بها سبحانه تلبس هذا اللباس وتغير القضية بهدوء. هذه من التجارب الجميلة الحياتية.
متفاجئ.
أحد الأزواج يعني لما دخل على زوجته وجدها وحاصل مشكلة قبل بينه ومكهربة خلاص مكتمة. طبعا هو عارف أنه أخطأ ودائما الاعتراف بالخطأ فضيلة يا أخي وجميل أن يأتي الإنسان. والله العظيم أنا دائما أقول وهذه نصيحتي لكل زوجين، أقول الاعتراف التنازل بين من أجل الزوجة ليس ضعف والله العظيم، أو من أجل الزوج يعني التنازل من أجل الطرف للآخر والله العظيم هو قوة وليس ضعف. وأتمنى أن يأخذها الإخوة والأخوات مني، فعلا تنازلكما لبعضكما هو قوة، نعم قوة في الأخلاق، همة الكبار، ولا يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا حقيقة يتنازل ويحتسب أجره عند الله ويعرف أنها لزوجته أو تعرف أنها لزوجها. ولذلك قام الأخ ودخل على زوجته جايب له ظرف، هذه من التجارب الجميلة، وقال سمي فلانة، فتحت الظرف وإذا بها تذكرتين لرحلة 5 أيام في أحد الأماكن الجميلة في فندق 5 نجوم في أحد الأماكن الجميلة التي كانت تتمنى أن تحلم بها. فعلا ذهبت الكهرباء خلاص، غير الجو بطريقة جميلة جدا وجدد الحياة بطريقة لطيفة. وخمسة أيام من الجلوس ومع بعضهما ربما دون الأولاد يكون لها أثر كبير جدا حقيقة في إعادة الدورة الدموية للحياة الزوجية مرة أخرى بين الزوجين.
جميل.
قال لها ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي. قاطعته بسرعة فقالت له وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. هذه الحقيقة اللغة الجميلة التي نتمنى الكلمة الطيبة صدقة. أحد الزوجات جالس زوجها في غرفة النوم وأمام المرآة وجالس الرجال ينظر لنفسه في المرآة، يعني دائما الرجال نقول إذا بغيت تدلع يتدلع على زوجته، وأنا بتدلع علي من يروح يحلي. فالتفت إلى امرأته وقال يا فلانة وش رأيك، أنا كلما نظرت إلى المرآة وجدت نفسي مثل القمر، وجدت نفسي مثل القمر، ما أتسمين هذا غرورا؟ وجدت نفسي مثل القمر أتسمين هذا غرورا؟ قالت لا أسمي عمى.
طيب أنا ودي أكمل معك بس دكتور ودي نطلع فاصل ثم نرجع.
طيب
أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود، تبقوا معنا.
بناء الذات يبقى لا يموت وتجديد الحياة له فصول وإبراز المحاسن بعض فوز كزهر لا يغطيه الذبول فجدد في حياتك وانس هما فإن عزيمة النفس تطول فإن عزيمة النفس تطول.
أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين مع جدد. أعود لك دكتور إبراهيم وأريد أن ندخل بالتفصيل أكثر ونختصر حول بعض المحاور الشكلية وفن التعامل.
يعني منها حقيقة قضية أن يكون هناك حركات جديدة وإبداعية، يعني بقضية مثلا حينما ذكرنا مثلا قضية تحريك العفش في البيت أو تحريك الأثاث أو غيرها، يعني قضية يعني أن ربما أن يحمل الإنسان زوجته بعض الأحيان أن يأكل مكان أن يشرب مكان فيها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعرق العرق ويضع فما هو مكان فمي يعني أو فيه فهو مكان فيه، وكان يتتبع مكان الإناء ويشرب منه. يعني الحركات هذه قدوة وأسوة بها حبيبنا صلى الله عليه وسلم، يعني التعاون في أعمال البيت بعض الأحيان
حتى ما يعيبها أي أحد لما نقصد بالنبي صلى الله عليه وسلم.
يا أخي كان يكنس بيته ويخسف نعله ويرقع ثوبه، وش اللي يمنع بحين الواحد يدخل المطبخ شوي مع المرأة؟ أذكر حد بعض الشيبان كنت أقول لهم بالمسجد وأذكر حالة النبي صلى الله عليه وسلم، فقام واحد من الشيبان لما انتهى الدرس وبعد الصلاة قام واحد الشيبان يمزح وسكروا البيبان الشيبان وخذوا عصا المكانس، قالوا بعد تبينا نكنس تبينا نطبخ. ما الذي يمنع؟ يعني هكذا كان صلى الله عليه وسلم. يعني أحد الأخوات تقول هذه تجربة حياتية جميلة، تقول أنا فوجدت زوجي قليل الجلوس معي وأولادي، استغرب حاولت كذا ما وجدت طريقة. تقول في النهاية وجدت عند أهله يكثر الجلوس عند أهله بشكل كبير أكثر، حاولت أن أبحث عن نساء وجدت أنه زوجي يحب الجلوس على الأرض ليس على الكنب، المجلس عندي على الكنب عند أهله على الأرض. تقول بطريقة بهدوء بحركة بسيطة ذهبت وبحثت وجبت جلسة عربية وخلت جزء من المجلس جلسة عربية وبدأ يكثر الجلوس معنا في المنزل. إذا قد تكون بعض الأحيان قشة بسيطة تغير كثير من الجوانب في الحياة.
جميل.
أحد الأخوات تقول أيضا انه زوجي فاجأته مرة من المرات انه مسافر وكذا، فلما تقول اقبل وعلينا اقبل دخل وفوجئ انني، هو يقول الرجل يقول فوجئت لما دخلت البيت وجدت زوجتي لابس الباس الشرعة اللي ذكر الباس الباسنة ليلة العرس
الزواج،
ليلة الزواج لابسنا الشرعة ولابسنا الباس العرس ومجهزة المشلح لي اني البس. تقول يقول فسامت وضحكت فقالت نبي نعيد زواجنا نبي نجدد زواجنا. يعني بعض الأحيان حركات بسيطة لكن لها أثر كبير حقيقة.
يعني نحن ما نعطي مثلا نقاط معينة جدد في كذا أو من خاصة الأشياء الشكلية، أنت من تبحثها مع زوجك،
هذه حياة حياة كل أعلم بحاله وظروفه
تبدع فيها
أبدا، هو جانب فكري. المهم أنه يكون عندنا هذا الهم أن فعلا نسعى لتجديد حياتنا. يا أخي الحياة جميلة، ليش ما نعيشها كما ينبغي؟ لماذا النكد؟ لماذا نفسد على بعضنا يعني؟ لماذا على مقام الاكتئاب والضيق والهم والهواش والصراخ هو الأصل في البيت؟ لا بالعكس، الأصل الوناسة وخلى هذه طارئة في القضايا. من الأسباب في قضية التعامل والسلوك مع المحاور السلوكية الهدية، الاحتفاء بالمناسبات.
طبعا احنا الآن احنا انتقلنا إلى محور التعامل والسلوك
هو الأخير. يعني قضية مثلا الهداء، الاحتفاء، المناسبات، اللقاءات التحضيرية بعض الأحيان، جلسات معينة، خلوة معينة مع بعضهم. وش اللي يمنع بأيام الشتاء الجميلة أن يكون جلسة مشمشة بالسطح مثلا وبين الزوجين؟ ما الذي يمنع
شم سواء
حقت الأولين لكنها جميلة جدا، لا أثر كبير جدا في الحياة. إحدى الزوجات تقول تقديم الورد ملغي من حياة الزوج، فليس له فائدة، أي الورد ليس له فائدة وخسرت فلوس. يعني هذا بعض فهم بعض الرجال. فعلا قد يجد، حتى أنا على يقين أن هناك من الرجال من لا يستقبل كلامنا هذا ولا يستزيغه، وهناك من النساء أيضا من لا يرى مثل هذا الكلام. لكن احنا نتكلم لأننا نعرف فعلا كما ذكرنا في البداية من خلال الأسباب والأرقام التي متوافرة وللأسف فعلا، لأن ندعو لتجديد الحياة الزوجية حتى لا يحصل الفتور ثم يحصل سمح الله ما بعده من طلاق ومشاكل زوجية وغيرها. أخيرا لا تصير لزقة، زد غبا تزدد حبا.
بس كيف اني ازد غبا؟ يعني اطلع من البيت ما اجي
ما خالف، وش المشكله؟ بعض اذكر زوجه يعني اتصل علي تقول يا شيخ تكفون خوده وزوجي فكونه منه حمامه بيت لازق جنبي والله ما يطلع لا بالصغير ولا بالكبيره. يعني ودي ان زوجها يطلع شوي تتنفس هي وياله فعلا، يطلع مع اصحابي يطلع كذا. اقول لك هذا فن يعني فن حقيقة، إنه الإنسان يسافر يطلع كذا، لا يهجر البيت. بعض الأزواج قد يستغل هذه الكلمة ويقول والله فرصة. لا، هناك من لا يجلس في البيت وهناك من لا يخرج من البيت. لا نريد هذه ولا
هذا.
إنما هي بطريقة ذكية كيفية فعل الاستفادة من مثل هذه الأمور. أحد الأخوات يعني تقول والله ما نحرك العفش إلا إن رأينا، إذا لقينا عزك صرصور أو شيء بالبيت.
ليش؟
يعني تعجب حقيقة من هذا الفكر ومن هذا يعني إلى متى فعلا يعني.
لا بس ما فهمت الفكرة وش تقصد.
يعني قصد ما نحرك العفش، يعني مجرد حين لما ذكرنا نحرك الأثاث ونعيد صياغة الأثاث. يا أخي بالذات مثل غرفة النوم، وش اللي يمنع أنه أنا أقول ما هو بشرط نشتري حتى لا نفلس الميزانية. ممكن نحرك حركات يعني معينة، السر اليوم بالجهرية روح الجهة الثانية، الديكورات، بعض الأشياء، الزهور، الأمور،
الأشياء الخفيفة.
إذا جاء يا أخي الزوجة الأمور متغيرة في بيتي في غرفة نومه أو الزوجة حتى هي، يعني جانب نفسي يبعث حقيقة على الراحة والطمأنينة، على أمور كثير جدا يكون لها أثر حقيقة في الحياة الزوجية. أنا أقول نبتعد، أنصح حقيقة الزوجان أن يبتعدا، أنصح الزوجين على أن يبتعدا عن الكلمات السلبية. وينتشر في مجتمعات كثيرة، كل مجتمع له كلمة مثلا عندنا احنا في المجتمع السعودي، المرأة تعير الرجال أبو سروال وفنيلة، والرجال يعير المرأة أم مركب سوداء. ويعني أخذ من الفضاء، وأنا أتأكد أنه في كثير من الدول يوجد مثل هذا الأمر. لا بأس إن كانت على سبيل المزاح، لكن المهم أنه لا تكون على سبيل التنقص والازدراء. يعني تجد
نقصة بس دكتور إبراهيم،
أحد يقول يا رخامة لا تغلب كالمرة، والثاني يقول فلسيت لا يعز عليك. وخذ من الكلمات اللي ربما تصل لبعض
سبب المجتمع يتناقلها،
وبعض الناس صدقون بعض الناس
وهذا من جهل.
ما في شك أنا أقولك الوعي طيب. والفكر له دور كبير جدا حقيقة في أن تحيا وتتجدد الحياة الزوجية.
ممتاز. طيب أنا أسمح لي دكتور أن أنتقل إلى الجزء الثاني وهو استقبال المكالمات، وهو النافذة إلى جمهور متابعين هذا البرنامج. أبدأ من أول اتصال مع أم عبد الله من السعودية. أم عبد الله السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت ممكن أتواصل مع الشيخ مع الدكتور؟
يسمعك الشيخ بس إذا توصل تحت الهواء ولا الآن؟
الآن.
الشيخ يسمعك.
لا الآن.
إيه الدكتور يسمعك.
تفضلي يا أختي تفضلي.
تفضلي.
لو سمحت يا دكتور، أنا متزوجة من 3 سنين. معي طفل عنده 1.5 سنة كده. حياتي قبل الزواج غير بعد الزواج. كنت بصلي بصوم بقرأ القرآن.
طيب السؤال وش هو أم عبد الله؟
السؤال إني لازما على طول في مشاكل بيني وبين زوجي.
وتبغين حل ولا؟ مش طبيعي.
أيوة هو يشد وأنا أحيانا أتعصب أشد قصاده.
الدكتور ياسر وش طبيعة المشاكل اللي تحدث؟
على أبسط الأشياء، على أبسط الأشياء.
طيب شكرا لكم عبد الله. طيب معنا الأخ عبد العزيز من البحرين. السلام عليكم أخ عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخ عبد العزيز. تفضل أخ عبد العزيز.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ.
تسمعنا الهاتف أخ عبد العزيز.
حياكم الله شيخ وبارك فيكم وجزاكم الله خير على البرنامج الطيب.
الله يحييك.
نعم.
تفضل يا أخي. حياك الله. تفضل.
الشيخ والله حبيت أشكر الشيخ. أنا ما عندي سؤال بس حبيت أشكر الشيخ وأسأله عن غياب الشيخ لأن احنا من أشد المعجبين فيه.
شكرا لك خالد. شكرا لك. طيب حياك الله. أرجع لأم عبد الله. تحدث أن هناك مشاكل بينها وبين زوجها. لا أدنى وأدنى وأدفع سبب. يعني وش ممكن توجهها دكتور إبراهيم؟
دائما أنا ولكن أنا قلت كلمة مهمة جدا قضية إنه الوعي. الوعي والتفاهم بين الزوجين أمر معي. أنا ما أدري ما هي نوعية المشاكل لكن يبدو أنها وصلت لحد تقول التفكير بالطلاق. وهذه لا هنا تحتاج حقيقة إلى أن يتدخل مصلح بينهما أو مستشار أسري يستطيع أن يسمع منها ويسمع منه ويحاول حقيقة يلوم يعني ما بينهما. لكن أنا أوصي أم عبد الله يعني فعلا أن تحرص على أن ما أشرنا إليه أن تراجع البرنامج وتراجع النقاط نقطة وتحاول حقيقة أن تكون عملية يعني نقاط عملية في حياتها.
جميل. أنا أعتذر منك الوقت الحقيقة يداهمنا. أنا سأنتقل إلى الجزء الثالث وهو عرض والتعليق. نشاهد هذا المقطع ثم نعود.
بجدد في حياتك وانسى هما فإن عزيمة النفس تطول
طيب من فعل عمي
دكتورها صح رده
فجدد في حياتك وانسى هما فإن عزيمة نسيت.
نعتذر للسادة المشاهدين على قسوة بعض هذه المشاهد لكن أترك التعليق للدكتور.
الله المستعان. يعني ماذا سأقول؟ يعني الخيل معقود بنواصيها الخير كما قال عليه الصلاة والسلام. فسأل أصحابه وما الخير يا رسول الله؟ قال الأجر الغنيمة. يعني فأنا أعجب حقيقة يعني أنه مثل هذا الموقف. ولكني أسجل أيضا اعتراضي على عرض على هذا الحقيقة. يعني كنت أتمنى
أنا أتكلم عن أبرز المقاطع المنتشرة.
كنت أتمنى أنكم لم تعرضوا هذا المشهد
والمقطع
لأنه أعتبره شاذ على مجتمعات العربية عموما. يعني التي هي قامت على الحمد لله الرحمة بالحيوان الرفق به الشفقة عليه أوقاف موجودة على قضية الحيوانات وغيرها. فمثل هذه المواقف شاذة يعني كم يمثل في المجتمعات الإسلامية والعربية فضلا على أن رحمة الإسلام في ديننا بفضل تعالى يعني في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. لاحظ يعني جمال الإسلام وروعته في قضية حتى وهي ستذبح حتى ذبح ستذبح. شوف كيف الأدب العظيم الذي جاءت به السنة النبوية. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا قضية أن امرأة دخلت النار بسبب هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ورجل غفر الله له وفي رواية دخل الجنة بسبب أنه سقى كلبا وجده يلهث من العطش، والنبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه فقامت حمرة طائر صغير عصفور صغير يرف على حول رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا، فالتفت إلى أصحابه قال من فجع منكم هذه بولدها. شوف تشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم يعني عاطفة الحبيب عليه الصلاة والسلام مع هذا الطائر الصغير، من منكم فجع هذه بولدها؟ فقام أحد الصحابة قال أنا أخذت ولدها، قال رد إليها ولدها فإنها تشكو حالها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بستان وجد فيه جمل هزيل، فكأن الجمل بدأ يعني قريب من النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يحمس للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين صاحب هذا الجمل؟ فقال رفقا به فإنه يشكي يعني هجرك أو إثقالك عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معاني يا أخي جميلة، يعني الله عز وجل والأنعام خلق لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. فلما يأتي مثل هذا الموقف حقيقة يؤلم كثيرا.
صحيح،
وفعلا كنت أتمنى أنه ما لم يعرض مثل هذا الموقف، لأنه يعني الإسلام إسلام رحيم وجميل والناس فيهم خير كبير جدا عندنا، وهذا لا يمثل حقيقة، لا يمثل المجتمع.
حتى المجتمع رفض هذا المقطع الحقيقة. العديد من الناس قالوا يعني معقول هذا الإنسان بهذا القلب يتعامل مع هذا الحيوان؟
يا أخي إحنا عظمة الدين يحثنا على قضية الرفق، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، من يحرم الرفق يحرم الخير كله. يعني في الأصل حقيقة في مجتمعات بالذات نحن كمسلمين يا أخي، حنا الآن تتقطع أكبادنا وتجف دموعنا من قتل المسلمين في سوريا وفي بورما وأفريقيا الوسطى وغيرها، والله العظيم نتألم. كيف لما نأتي مثلا وننظر مثل هذه المشاهد وغيرها؟ يعني الرحمة بالحيوان، الرحمة بقلب الإنسان عموما. الله تعالى يقول عن محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لن يقول للناس فقط، للعالمين، كل العالمين، إنسهم وجن إنهم الإنسان والحيوان وغيرها. وهذه رحمة الحبيب ورحمة الإسلام ورحمة المجتمعات الإسلامية والعربية. فلما تمر مثل هذه المقاطع، هي مقاطع شاذة، هي لا تمثل، حتى وإن ربما يعني يقال إنه والله يريد أن يعسف هذا الحيوان، عسف الحيوان ليس
بهذا. وهو ما أردت أن أسألك عنه، يعني لو قلنا أنه طريقة من طرق التدريب، يمكن أن يكون مخرج؟
مهما كان الرفق مطلب، يعني ليس هكذا، ليس هكذا، وليس بهذه الصورة. ثم أذهب أنه يريد هذا الأمر، لماذا يصور؟ لماذا يصور المشهد؟ ولماذا ينزل على اليوتيوب ليتناقله الناس؟
والضحك.
ولماذا يضحك؟ يعني على يعني بالعكس، هذه تشمئز والله يا أخي منها النفوس السوية ونفوس المسلمين، وأتحفظ حقيقة على نشر المقطع.
يعني لو قلنا أنه فعلا هذا طريقة لترويضه، هل ترى أنها فيها أيضا إساءة للحيوان؟
يعني بهذه الصورة لا، ليس هكذا يعسف الحيوان، ليس هكذا يربى الحيوان، وليس أبدا، بالعكس. يعني ثم أيضا قلت يعني أنه يريد هذا، لماذا نشر، لماذا التصوير، ولماذا الضحك، ولماذا نشر المقطع بهذه الصورة؟ بالعكس، يعني هذه يعطي صورة سلبية تماما. والحمد لله أن مثل هذه شاذة، وأؤكد على إيجابية المجتمع ورحمة المجتمع عموما بفضل الله تعالى، لأن أصلنا هو ديننا بفضل الله تعالى، وهو دين الرحمة للناس عامة.
ألا ترى أنه أيضا نقطة يعني ربما قد يكون سبب أو ربما يؤدي إلى عدم الرحمة بالإنسان؟
هو القلب القاسي قاسي. يعني من يحرم
عندما يقصع الحيوان،
كما قال عليه الصلاة والسلام، من يحرم الرفق يحرم الخير كله. والله العظيم ما أجره يا أخي على فراشة وعلى نملة، إي والله على هرة لو اعترض طريقي بالسيارة، على هرة لو اعترض طريقي بالسيارة وصدمتها مثلا من غير قصد، لا أجره على مثل هذا. القلب الرحيم رحيم مهما كان مع الحيوان، مع الإنسان أشد رحمة لا شك، لكن أن يضرب الحيوان بهذه الطريقة وبهذه الصورة وأن تصور وتنشر، هي جرأة حقيقة. أسأل الله أن يهدي يعني من قام بهذا العمل، وأن يغفر له، وأن يستر عليه، وأن يعني يجعله إن شاء الله يعني يسارع بالتوبة والندم، حتى وإن كان له مقصد آخر، يعني يريد تدريب عسى إلى آخره، فلا شك أخطأ، وعليه أن يستغفر الله تعالى كثيرا وأن يندم. لأن والله يا أخي يوم يقتص من الشاة الجلحاء القرناء، يوم يقتص من الشاة الجلحاء القرناء، أو القرناء الجلحاء، يعني التي لها قرون نجفت الجلحاء، فيوم القيامة يقتص من القرناء الجلحاء. إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال مالك يوم الدين، ويوم الدين هنا يفهم بطريقة خطأ عند الناس أنه يعني الدين دين الإسلام، لا، يوم يدان الناس بعضهم لبعض. ومجرد أن يقرأ المسلم هذه الآية مالك يوم الدين في اليوم 17 مرة معناها رسالة، رسالة إلى كل مسلم أن هناك يوم الدين، يوم يقتص من الظالمين، يوم ترد الحقوق لأهلها. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقرأ الآية ويقول والله لولا أن هناك يوم الدين لرأيت كيف يأكل القوي الضعيف. فلا شك أن الأمر يحتاج إلى مراجعة، وأن نكون أكثر رحمة مع مثل مع الكل، مع الكل حقيقة هي صفة المؤمنين، وهي الصفة التي نعرفها عن المجتمعات الإسلامية بفضل الله تعالى.
حتى ليس فقط في الإنسان، في الحيوان، حتى أقل وأدنى الحيوانات. عندما نمسلم سأل عن من أحرق بيت النمل، وكذلك من فجع هذه بولدها وهي طير صغير فطلب بإعادته، هذا كلها من أشكال وألوان الرحمة، يعني هي أروع الأمثلة يضربها النبي صلى الله عليه وسلم.
ما ولذلك أنا أقول يعني أنا لا أدري ما لا يسمى هذا بأي حال من الأحوال، ولذلك سجلت اعتراضي حقيقة على أنه هذا المشهد يعتبر شاذ، لا يمثل أبدا يعني المجتمعات الإسلامية عموما ولا مجتمعنا ولا أي مجتمع، وندعو حقيقة صاحبه إلى المراجعة والتأمل والندم وإعلان توبته كما ظهر هذا الأمر، وألا يعني يكون صادق مع نفسه ومع الله عز وجل.
جميل، أنا أنهي هذا الجزء الثالث وأنتقل إلى الجزء الرابع والأخير، وهو حدث وتعليقه حدث هذا الأسبوع. الخبر يقول السعوديون يلقون 440 طن من الأرز بمليار ريال في النفايات. هذا الخبر دكتور إبراهيم يعود إلى إحصائية، وهو أنه تقريبا ما نسبته من 35% إلى 40% في السعودية هو هدر لكميات كبيرة من الطعام، طبعا حسب صحيفة المدينة.
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم وكل السامعين من الشاكرين، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لأليم. لا شك شكر النعمة مطلب، يعني وقليل من عبادي الشكور. يعني الأصل حقيقة أن مثل هذا المشهد أو مثل هذا الرقم الذي نراه الآن ونسمعه يحتاج منا إلى مراجعة كثيرة في عدد حقيقة من الجوانب. خليني أخذ الجوانب الإيجابية فيها. يعني مثلا قضية ثقافة الضيافة أو ثقافة الكرم عندنا جميل حقيقة، الحمد لله الكرم والضيافة أمر ملاحظ، ولا عجب أيضا على المسلم أن يكون كريما مضيافا. لا يؤمن أحدكم حتى يكرم ضيفه. لكن أن نبالغ وأن تكون ثقافة الضيافة هي بكثرة الطعام وزيادة الطعام، هذه المشكلة.
فوق الحاجة.
يا أخي أكرم ضيفك بحاجته، أكرم ضيفك بإطعامه. لماذا حتى بعض المناسبات وللأسف نجد أنه والله يوضع الولائم والذبائح، يا أخي ممكن البوفيه المفتوح البسيط الذي فعلا الإنسان يأخذ ما يستطيع منه حسب حاجته، وحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة. هذا هو الأصل، لماذا هذا الإسراف الكبير ولماذا هذه الثقافة؟ أتمنى رسالة يعني أن تصل لنا جميعا، ثقافة الضيافة علينا أن نراجعها في قواميسنا. فالإسلام يدعونا إلى ثقافة عدم الإسراف، عدم التبذير، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. يا سلام، شوف الميزان، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ثم يا أخي لما نتأمل حال المسلمين من حولنا، أما في مخيم اليرموك يموتون جوعا، محصورين يموتون جوعا، في بورما في أفريقيا الوسطى في غيرها من بلاد المسلمين، يعني يموتون جوعا ونحن نسرف بهذا الإسراف. هذا حقيقة جرس إنذار خطير يجب أن نتأمله. أعجبني الحقيقة أيضا جانب إيجابي جميل، مشروع اسمه مشروع إطعام قام به مجموعة من رجال الأعمال في المنطقة الشرقية. صراحة طبعا مشروع صيانة الطعام وبواقي الأطعمة من الضيافات الكبرى موجود في كثير من الجمعيات الخيرية وجمعيات البر والمساعدات الخيرية، وهذا الحمد لله مما تشرف به بلادنا ومما نرفع به رؤوسنا ولله الحمد والمنة. لكن هذا المشروع بالأخص مشروع إطعام الذي قام عليه نخبة حقيقة من رجال الأعمال وبعض المبدعين في المنطقة الشرقية، هم قاموا به على يعني كفكرة جديدة بطريقة حرفية. لما يأخذون الطعام من الفنادق والطعام الفائض من الفنادق ومن المناسبات وغيرها يعتنون بالمعايير العالمية الصحية الغذائية لتوفير وإعادة
تقديم
هذا الطعام بطريقة جميلة وجديدة.
متاسف.
ليس فقط، بل إنهم يحرصون على نشر ثقافة الضيافة ونشر ثقافة الطعام والمناسبات وغيرها. وهذه المبادرة في مشروع إطعام الموجودة في المنطقة الشرقية أتمنى حقيقة أن تعمم، لا أقول على جميع المناطق وجميع المدن، بل على جميع العالم العربي والإسلامي. هي موجودة في بعض البلاد الغربية، بل إن الإخوة أخذوا تقريبا الفكرة وأخذوا المعايير وجاءوا بها إلى هنا. جميل حقيقة أن نأخذها وأن نحتدي بها وأن نشهرها في ظل مثل سماع مثل هذه الأرقام وغيرها، حتى نعالج ونبرأ إلى الله تعالى يعني من مثل هذه الأرقام، لأن مكسب حقيقة كبير جدا لنا في أنه إذا جاءتنا مثل الأرقام السلبية هذه نحاول أن فعلا نعالجها بجوانب إيجابية رائعة، وأن نبث في المجتمع ثقافة إيجابية، ثقافة خيرية، في أنه فعلا مثل مشروع إطعام وغيرها مما يجب أن نشجع عليه.
لأنه أيضا حتى المحتاج لما أقدم له الطعام بشكل غير مرتب قد لا يتقبله، أو قد يكون يتقبله بشكل ليس مثل لما أعطيه الطعام بشكل جذاب مرتب.
أيوة. ولذلك أنا أقول مثل هذا المشروع المؤسساتي المتخصص القائم على طريقة إبداعية جميلة، معايير عالمية، إعادة الطعام بطريقة صحية وغذائية يعني دولية، هذا المطلب. شوف لاحظ، ما مجرد والله جمع الطعام يحطه بقصدير ويوديه ويمكن يصير في تسمم لا سمح الله ولا كذا،
او تعال خذ معك.
ولذلك حقيقه انا اتمنى ان هذه الفكره يعني وهذا المشروع يظهر على الساحه ويظهر اعلاميا ويتكرر حقيقه في كثير من المدن والجهات،
ويستفاد منها في جميع المناطق،
ويستفاد منه فعلا في جميع، بل في جميع الدول اتمنى حقيقه.
المؤسسات يعني هل عليها مثل ما نقول قصور انها ما تستطيع تقدم هذا؟ الجمعيات الخيريه كثيره.
لا انا كل العمل موجود عبر المستودعات الخيريه، عبر جمعيه البر الخيريه وغيرها، لكن يعني هنا قد يكون بعض الملاحظات على مثل هذا العمل انه يعني بطرق بدائيه، بطرق مثلا بسيطه، لكن مشروع اطعام القائم في المنطقه الشرقيه هو مشروع عالمي يعتبر يعني مع حرفي مهني بطريقة قلت يعني قوانين وضبط المعايير يعني صحية وغذائية. أتمنى أنه فعلا هذه المعايير وهذا الضبط وهذا الإتقان الجميل أن ينتقل للجمعيات والمستودعات حتى نكون فعلا أكثر شكرا لنعم الله عز وجل علينا.
حتى الناس يعني لابد أن ينتبهوا لهذه النقطة، أنه فعلا عدم الإسراف في الأكل والمشرب. يعني مثال أو مثل ما نقول دائما يرددها الشباب كبار السن، الجود من المجود. يعني مو بشرط أني أذبح لك أكثر من ذبيحة،
بل هناك مثل عام جميل يقال يعني قل الكلفة يزيد الألفة. صراحة أنا لم أنا كشخص لما يستضيفني أحد وأجد أنه بالغ والله العظيم أضيق ولا أتمنى أن أعود إليه مرة أخرى،
لأن هي إشكالية فعلا لما يقول لك والله أنتم أربع كل واحد لذبيحة، هو حرام، مع أنه يرى أنه من الضيافة وأنه عيب عليه.
ابدا، الضيافه هي ان تقدم الموجود وان تكرم صاحبك بابتسامتك وما عندك. ليس كل ما عندك، بل ما يكفي صاحبك لا يكفيك وصاحبك، وهذا هو الاصل. لا نريد ان نسمع الارقام المزعجه حقيقه يعني اللي تؤلم والله بعض الاحيان.
انا الحقيقه في ختام الحلقه شكرا دكتور ابراهيم على اجابه الدعوه لوجودك معنا في طيله هذا البرنامج. شكرا لك دكتور ابراهيم.
الشكر لك، جزاك الله خير.
كذلك الشكر لكم انتم يا احبائي طيب المتابعه، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق البرنامج على طيب المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بناء الذات يبقى لا يموت، وتجديد الحياة له فصول، وإبراز المحاسن بعض فوز، كزهر لا يغطيه الدبول. فجدد في حياتك وانس هما، فإن عزيمة النفس تطول، فإن عزيمة النفس تطول.